العرب كانوا دايما عاملين زي واحد مزنوق على صخرة عالية وتحتيه أسدين بيتخانقوا اللي هم الفرس والروم، وأحيانا كان بيطلع لهم خازوق جديد اللي هم الحميرين من كفر الحميرة في الجنوب. بس لو كان اللقب اللي أخده امرؤ القيس بتاع مالك العرب ده صحيح، فغالبا العرب كانوا غزوا الحميريين وسيطروا على المنطقة دي كلها وقتها، لكن برضو غالبا ده حصل لفترة بسيطة وكمان بدعم أو أمر من حد من الأسدين التانيين الفرس أو الروم. طب ليه يعني الفرس أو الروم يوزوا العرب يهجموا على الحميريين؟ ما هو سيادتك الملك بتاعهم كانت فكرة التوسع بدأت تشعشع في دماغه، فكده بقت مسألة وقت ويبدأ يضايق الفرس والروم على حدودهم، فقالوا يتغدوا بيه قبل ما يتعشى بيه. الكلام ده كان في بداية القرن الرابع الميلادي تقريبا، وبدأ عرب كتير يستقروا في الجنوب في حمير، وبدأت لغتهم تطغى على اللغة الحميرية. بس العرب اللي كانوا موجودين ما كانوش محتلين، ولكن كانوا مرتزقة في خدمة ملوك حمير. كان الحكام بيستخدموا مرتزقة العرب في عمليات خاصة عشان يثأروا من بعض، وكانت نتيجة ده ان البلد اتدمرت وانهارت بسبب الصراعات. الحاجة اللي كان طبيعي بعدها انها تحتل احتلها الفرس والحبشة بعد كده. نموذج الدول اللي بتنهار بسبب المرتزقة ده بيتكرر كتير في التاريخ. قصة انهيار حضارة حمير هنلاقيها في قصة مشهورة في التراث العربي، وهي قصة انهيار سد مأرب. البلد اللي كان أهلها عايشين في أرقى وأفخم مستوى معيشة أيامها وأخصب أراضي في المنطقة، وأسسوا حضارة ودولة قوية وبقى عندهم جيش قوي، وكل ده بسبب التكنولوجيا اللي قدروا بيها يبنوا صرح عظيم بيديروا به المية اللي هي شريان الحياة اللي كل الحضارة دي قايمة عليه. سد مأرب واحد من أعظم الأعمال الهندسية في العالم كله، كان طوله 680 متر وارتفاعه 18 متر. الأسطورة العربية بتقول إن القصة بتبدأ بإن عرافة الملك بتشوف كابوس إن البلد بتتدمر، وفسرت الطلاسم والرموز الغريبة اللي شافتها في الكابوس للملك، وقالت له إنه هيلاقي فيران بياكلوا أساس السد، والملك يلاقي فعلا الفيران اللي بيقدروا يحركوا صخور ما يقدرش 50 راجل قوي يحركوها. دي أسطورة طبعا، بس دايما الأسطورة بيكون لها أصل حقيقي، الأصل اللي واضح إنه بيتكلم عن إهمال وفساد تراكم لحد ما السد انهار، الأصل اللي حكاه القرآن عن الفساد اللي لا يأتي إلا بشؤ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فكانت النتيجة إيه بعد كل ده؟ وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. مزقناهم كل ممزق، أصبحوا مشردين لاجئين في البلاد زي كتير من العرب النهاردة بالظبط. يمكن الناس بيتصدموا بالنتيجة النهائية وما بياخدوش بالهم ان اسبابها استمرت لوقت طويل، وكان عندهم وقت اكتر من كافي ان هم يصلحوا الغلط، لكن السكينة سرقتهم. المشاكل اللي ادت لانهيار سد مأرب وانهيار الحضارة في ممالك حمير وسبأ يمكن قعدت 300 سنة قبل ما كل شيء ينهار تماما. فساد بيتراكم والناس يلاقوا الدنيا ماشية عادي فيفسدوا اكتر، لغاية ما فجأة تيجي القشة اللي تقسم ظهر البعير. المهم نتيجة انهيار الحضارة دي ان الحضر اتحولوا الى بدو رحل، وعمت البداوة الجزيرة العربية كلها، البداوة اللي هتكون حافز لبناء حضارة جديدة بعد كده، الحضارة اللي هتبنيها الفتوحات الإسلامية، واللي يمكن كان لازم عشان تحصل تنهار الحضارة اللي في جنوب الجزيرة، لأن على رأي المثل الإنجليزي ما تقدرش تعمل عجة من غير ما تكسر لك كام بيضة، أو زي المثل الصيني القديم من أراد الدح فلا يقولن أح. خصوصا وان العرب على مدار تاريخهم ما في مرة استقروا فيها الا وجابوا ضرفها. عشان كده الاحنف لما تسأل ما بقاء ما فيه العرب قال اذا تقلدوا السيوف وشدوا العمائم وركبوا الخيل ولم تأخذهم حمية الاوغاد، فسألوه وما حمية الاوغاد؟ قال ان يعدوا التواهب فيما بينهم ضيما، ان الناس تقعد تستقوى على بعض وكل واحد يدور على مصلحته على حساب غيره، اللي هو يسيبوا الحمار ويتشطروا على البردع. الحركة بركة، دي القاعدة اللي بتحكم الكون والعالم. عشان كده الممالك الكبيرة أيامها جت منين؟ لو الرومان فضلوا مطرحهم ما تحركوش كان هيبقى فيه امبراطورية رومانية، ولكن في حالتنا كعرب الحركة دي مش دايما بيكون بالمزاج، ساعات بيكون شتات مغصوبين عليه، حصل كذا مرة في الماضي وبيحصل النهاردة في طوفان اللاجئين اللي بيهربوا من العالم العربي. وتمر السنين ونيجي للقرن السادس الميلادي اللي كانت الجزيرة العربية هويتها خلاص نضجت وتجانست، بقت عربية بجد، وممالك حمير وسبأ وقصص الانهيار وسد مأرب والليلة دي كلها بقت تاريخ قديم مليان أساطير، واللي باقي من أثرهم بقى خرابات شكلها أثار من قديم الأزل، بالظبط زي ما احنا بنشوف الأهرامات النهاردة مثلا. بس في بداية القرن السادس يحصل حدث فظيع يفصل بين عصرين. ايه الحدث ده يا ترى؟ احد ملوك حمير ذو نواس قرر يخلي الديانة الرسمية لدولته اليهودية، مش عشان مؤمن بيها ولكن لأسباب سياسية، عند مع الحبشة اللي كانت ديانتها الرسمية المسيحية واللي كان في عداوة ما بينهم. طب وإيه المشكلة؟ المشكلة إن أيامها ما كانش مسموح إن أي حد يكون له دين غير دين الدولة الرسمية، فتم اضطهاد كل المسيحيين في الدولة لدرجة حرقهم كلهم، محرقة جماعية. القصة اللي ذكرها القرآن قصة أصحاب الأخدود، مملكة أكسوم في الحبشة أو أثيوبيا النهاردة حاولت أكتر من مرة تحتل ممالك حمير، ومع المحرقة اللي اتعملت المسيحيين دي بقى عندهم مبرر قوي إن هم يتدخلوا عسكريا. التدخل اللي كان أسهل بكتير المرة دي لأن المنطقة بقى لها فترة مش مستقرة أصلا، وذو نواس أساسا وصل للحكم بانقلاب، فكانت النتيجة انهيار ممالك حمير واحتلال الحبشة لجنوب الجزيرة اللي طبعا خلوا الدين الرسمي هو المسيحية. ويظهر لنا على مسرح الأحداث أبرهة الحبشي، أبرهة اللي بص حواليه ولقى قصور ممالك حمير وشاف ملوكها كانوا عايشين ازاي، ولقى ان في بينه وبين الحبشة البحر الاحمر، فونونت في دماغه انه يستولى على جنوب الجزيرة لنفسه ويبقى ملك. والموضوع كبر في دماغه انه كمان عاوز يتوسع في شمال الجزيرة، وبدأ يبعت جيوشه للشمال في حملات متتالية، الحملات اللي انتهت بالفشل واللي كلمنا عنها القرآن في سورة الفيل، وازاي ان أبرهة انهزم بتدخل رباني مش بان في جيوش عربية حربته، لان العرب ما كان لهمش جيوش نظامية اصلا، كانوا قبائل متفرقة. هزيمة أبرهة ونهاية حملاته كانت تعتبر نهاية عصر كامل، ما عندناش عنه تفاصيل كافية، الدنيا ضبابية جدا في الفترة دي، تحسه مسلسل تركي طويل وخلص الحمد لله عشان يبدأ عصر جديد، لان السنة اللي انهزم فيها أبرهة هي السنة اللي اتولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وبكده الأسد اللي في الجنوب اللي كان بيطلع زي الخازوق كل شوية مات وشبع موت. فاكرين الأسود اللي اتكلمنا عنهم في الأول اللي كانوا زانقين العرب على صخرة؟ وخلال القرن السادس الميلادي الإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية الفارسية الاتنين كانوا بدأوا مرحلة الانحدار والضعف برضه، وبدأ دعمهم للقبائل العربية اللي شغالين لحسابهم يقل، الرز بدأ يخلص. بس برضه كان في فرصة للعب في جنوب غرب الجزيرة، الشاه الساساني في بلاد فارس محبش يفوتها. بعد هزيمة أبرهة في مكة أحد النبلاء الحميريين سيف بن فيزن ميل على الشاه واشتكاله من الحبشيين وطلب مساعدته، فالشاه أرسل له قوة بحرية ساعدته وقدر يهزم الملك الحبشي اللي كان ابن أبرهة بالمناسبة، ومسك سيف مكانه كمالك تابع للفرس، ولكن سيف يتم اغتياله بعدها جايز عن طريق الأحباش، فالشاه يعين مندوب فارسي مكانه، انتداب فارسي كده على العرش، الحاجة اللي جايز تكون هي الهدف الأساسي من الليلة دي من البداية أصلا. طبعا إنهم يستولوا على جنوب الجزيرة العربية بالسهولة والبساطة دي ده طمعهم أكتر، فبدأوا يبصوا لشمال الجزيرة برضو منطقة الهلال الخصيب. وجود الفرس في جنوب الجزيرة هو اللي فيما يبدو حسس العرب بهويتهم أكتر كعرب، لما شافوا بينهم هوية تانية مختلفة تماما، فظهرت وبرزت أكتر فكرة العرب كهوية مضادة للعجم. ودي حاجة عجيبة الحقيقة، لأن العرب بقالهم حوالي 3 قرون بيتعاملوا مع الفرس وبيتحالفوا معهم سياسيا، وبالرغم من كده تحسهم مش طايقين بعض. الحتة دي بانت جدا لما كسرى ملك فارس بعت للنعمان ملك الحيرة يطلب يتجوز أخته، فالنعمان اتضايق جدا وقال أما في مها السواد وعين فارس ما يبلغ به كسرى حاجته، هو مش لاقي واحدة يتجوزها في البقر اللي عنده فجاي يدور على بنات العرب ليه يعني؟ إيه اللي ضايقه كده؟ لأن كان عيب جدا عار إن حد أعجمي يتجوز عربية، أجنبي ياخد بناتنا ليه يعني؟ القصة اللي بالمناسبة مش أكيدة قوي يعني، قصص التاريخ في مرحلة ما قبل الإسلام اختلطت فيها الأساطير بالحقائق، بس حتى الأساطير بتديك مؤشر عن الجو العام، الجو اللي استمر لغاية النهاردة. من أيامها كان دايما عندنا ثنائيات القبائل قصاد الإمبراطوريات، والشيخ مقابل الشاه، والسنة قصاد الشيعة، والعراق قصاد إيران، والنهاردة في اليمن حرب بالوكالة بين إيران والسعودية. العداوة بين الفرس والعرب قديمة جدا من قبل الإسلام حتى، والعجيب إنها ما زالت موجودة لغاية النهاردة. لما بدأت تتمايز الهوية العربية برز دور الخطابة والشعر أكتر. يمكن صعب النهاردة نستوعب أهمية الشعر والخطابة أيامها، ببساطة دول كانوا الوسيلة الإعلامية الوحيدة للتأثير في الرأي العام، دول كانوا الفضائيات والسوشال ميديا المتاحين، مفيش أي وسيلة تانية على الإطلاق. الكلمات كانت هي السلاح المستخدم سواء في الدفاع أو الهجوم، الحرب الإعلامية والمخابراتية، حروب الجيل الرابع في القرن السادس الميلادي. عشان كده المعارك الحربية كانت دايما بيسبقها معارك كلامية، قصايد رايحة جاية بين الفريقين. قوة الكلمة دي كانت واضحة جدا حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لحسان بن ثابت: أهج قريشا فإنه أشد عليهم من رشق بالسهام. كلامك بيوجع أكتر من السهام. وكنتيجة طبيعية للصراع الإعلامي اللي كان حصل قبل الإسلام إن ده يترجم لصراعات عسكرية لأسباب تافهة، واللي من أشهرها حرب البسوس، واللي كانت بين قبيلتي تغلب وبكر، واللي كانوا قرايب أصلا، الاتنين بينتسبوا لسلف واحد اللي هو لمؤاخذة وائل. الصراع بينهم بدأ في أواخر القرن الخامس الميلادي تقريبا، واستمر حوالي 40 سنة بحالهم على سبب هايف. حد الناقة بتاعته راحت ترعى في مرعى بتاع زعيم القبيلة التانية، فلمحها فضربها بسهم. فليه وليه تجرح العربية الهامر بتاعتي بمسمار وتبوظ البوية بتاعتها؟ وعنها معلم وقعدوا طحنوا في بعض عشرات السنين. بس طبعا قبل الطحن الفعلي كانت الخناقة بالكلام بس، قعدوا يردحوا البعض بالشعر: لعمري لو أصبحت في دار منقذ لما ضيم سعد وهو جار لأبياتي، ولكنني أصبحت في دار غربة متى يعد فيها الذئب يعد على شاتي. لغاية ما واحد سخن وقتل زعيم القبيلة التانية وولعت يا معلم، وعد بقى السنين والقتلة من القبيلتين. حرب البسوس وغيرها من الحروب زي داحس والغبراء اللي برضو كانت بسبب هايف اختلفوا على نتيجة سبق. الحروب دي بتعكس قد ايه المجتمع العربي كان هش ومش مستقر. عشان كده الجساس اللي بدأ حرب البسوس بانه قتل كليب زعيم القبيلة، لما رجع لابوه وحكاله عمل ايه قال له: والله لبئس ما فعلت، فرقت جماعتك وأطلت حربها وقتلت سيدها في شارف من الإبل، والله لا تجتمع وائل بعدها ولا يقوم لها عماد في العرب. يا ترى هل حرب البسوس انتهت فعلا بعد 40 سنة ولا لسه دايرة بينك عرب لغاية النهاردة؟ اللي يبص للعالم العربي النهاردة يلاقيه منقسم لهويات متشابهة، والهويات المتشابهة دي منقسمة ما بينها لدول مش طايقة بعضها لأسباب تافهة برضو. يعني احنا بالنسبة لك مصر عندنا انقسامات كتير داخلية، ولكن نبص على يميننا نلاقي دول الخليج اللي بالنسبة لنا كلهم واحد، كلهم خليجيين ولكن ما بينهم مشاكل وصراعات، والهلال الخصيب اللي بالنسبة لنا كلهم شوام بينهم برضو صراعات، وعلى شمالنا دول المغرب تستغرب برضو للحزازيات اللي ما بينهم، ما بين الشعوب مش الأنظمة. يعني أنا كان معايا في شغلي مثلا زمايل من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا، وعمري ما قدرت أفهم هم ليه مش طايقين بعض ودايما بيتخانقوا. وكليب زعيم القبيلة اللي اتقتل، اللي مع إن اسمه معناه الكلبوب الصغير، إلا إنه كان عامل زي الرؤساء العرب المستبدين اللي لزقوا في كرسي الحكم. في البداية بيبقوا متقمصين دور المستبد العادل الحكيم، ومع الوقت بيتجننوا وما بيجيبوش غير الخراب لنفسهم ولبلادهم. فلما بينهاروا كنتيجة طبيعية بينهار النظام كله اللي كانوا بانيينه حواليهم هم بس. فكان موضوع الانهيار والتفتت ده منتشر جدا، وبعد ما قبيلة معينة تتشتت أو تنقسم يحاولوا يلاقوا ليهم زعيم جديد ويكونوا وحدة جديدة، ولكن تفضل النار تحت الرماد فيرجعوا يتخانقوا تاني مع بعض ويقلشوه. يمكن أوضح مثال على كده كان مملكة كندة وعلاقتها مع قبائل وسط وشمال الجزيرة العربية. أصولهم من وسط الجزيرة، من نجد، قرية ذات كاهن اللي هي الفاو النهاردة، وكان لهم علاقات مستقرة مع جنوب الجزيرة. في أواخر القرن الخامس الميلادي حكام ممالك حمير وسبأ دعموا ملك كندة ضد القبائل العربية اللي في الشمال، ولما مات الملك كندة تفتتت برضه وكادت تنتهي، لولا إن واحد من أحفاده الخمسمية قدر يمسك مقاليد الأمور ويقوم الدنيا تاني ويطرد اللخميين أو بنو لخم اللي كانوا حلفاء لفارس لغاية الحيرة. بس مسألة وقت وينتصر اللخميين ويقتلوا الملك تاني، فتتقسم المملكة بين ولاده الخمسة اللي اتنين منهم يحاربوا بعض واتنين قتلوا بعض باين، فانهار كل شيء من تاني. ووسط الزيطة والزنباليطة دي يظهر لنا على مسرح الأحداث بطل قصة جديدة، الابن الخامس الصايع اللي فيهم، اللي كان مقضي حياته جري ورا الحريم والخمرة وخلاص، واللي لما سمع خبر مقتل أخوه كان سكران فأنشد: اليوم خمر وغدا أمر، امرؤ القيس هملت العرب. اللي مش بس كان شاعر عظيم من شعراء العرب، لكنه كمان كان صاحب آخر محاولة لتوحيد العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فشل في ده في النهاية برضو زي ما كل اللي قبله فشلوا. اللي يتأمل القرن السادس الميلادي قبل الإسلام يلاقي فيه قصص وروايات كتير عن البطولة والعظمة، محاربين عظام وشعراء فحول وكلام عن معارك وملاحم، بس في الحقيقة كل العظمة والمعارك والملاحم دي كانت زوبعة في فنجان. الليلة دي كلها كانت خناقات على غنم أو جمال أو على مرعى للغنم أو الجمال. الصورة الحقيقية للجزيرة العربية إنها كانت صحراء والناس فيها مشغولين بأمور بسيطة بس ضرورية للبقاء على قيد الحياة. البحث عن مرعى، تأمين ممتلكاتك وحريمك من غارات الحبشيين أو الساسانيين، تأمين نفسك من القبيلة اللي جنبك بدل ما تطق في دماغهم في يوم يغيروا عليك وينهبوك كده يعني. ولكن الشعر قدم الواقع البسيط ده بشكل فخم كده. الشعر اللي ما كانش رفاهية أيامها زي ما هو النهاردة كده، لا ده كان وسيلة الإعلام الوحيدة زي ما قلنا، السلطة الناعمة الوحيدة. عشان كده كان ممكن ناس يعتبروا مجرمين حرب بسبب الشعر، لأنه ما كانش حيالة كلام، ده كان له أثر ملموس على أرض الواقع. توحيد العرب سياسيا كان حلم بعيد المنال، حاجة شبه مستحيلة. ولكن في القرن السادس الإعلام أو الشعر وحد العرب ثقافيا. عارف زي ايه؟ زي فترة ريادة الإعلام المصري كده، لما كان العالم العربي كله بيفهم العامية المصرية وبيحاول يتكلم بيها، قبل ثورة الفضائيات بقى ولعبة الإعلام اللي أتقنها الكل بعد ما كانت حكر على مصر. على نهاية القرن السادس الميلادي العرب بدأت تكون هويتهم السياسية كمان مش الثقافية بس، بعد رحلة طويلة لتكوين قيم مشتركة ولغة مشتركة وتاريخ مشترك. كان ممكن الدنيا تقف على كده وخلاص، ويفضلوا آخرهم حدود الجزيرة العربية وخلاص، ما كانش فيه أي مقاومات لسه برضو تحتم إن هم يتحولوا إلى دولة ثم إلى إمبراطورية ضخمة. كان إيه اللي ناقصهم يا ترى؟ كان ناقصهم نبي. مفيش دليل على الفكرة دي أوضح من قصة إعادة بناء الكعبة بعد ما دمرها السيل. بعد ما الناس خلصوا شغل تماما اختلفوا مين اللي ياخد شرف إنه يضع الحجر الأسود مكان، ولما غلب غلبهم اتفقوا يحكموا أول واحد يدخل عليهم الحرم، فيكون أول حد يدخل عليهم هو النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة والنبوة طبعا. فقالوا كلهم الأمين ارتضيناه حكما. يعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم عشان يفض النزاع ده؟ يشركهم كلهم في الشرف فيوحدهم. إزاي؟ يخلع العباية بتاعته ويفردها ويضع الحجر الأسود عليها، وبعد كده خلى كل واحد من زعماء قريش يمسك طرف العباية بحيث ان هم يشيلوا كلهم الحجر الأسود ويروحوا بيه لغاية مكانه، فيمسك النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ويضعه بنفسه في مكانه. دي يمكن من أول القصص اللي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتظهر حكمته في الإدارة. وخلونا نجري الشريط شوية ونوصل لمشهد عجيب، المشهد اللي أذهل عروة ابن مسعود في صلح الحديبية، لما شاف منظر المسلمين وهم بيصطفوا للصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبلها بيتسابقوا على اللي باقي من ماء وضوءه عشان يتوضوا بيه، فرجع لقريش يقول لهم: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. الفكرة اللي أكدها أبو سفيان بعد فتح مكة بعد ما شاف جيش المسلمين، منظر أول مرة يشوف العرب. فقال للعباس: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فرد عليه العباس: إنها النبوة يا أبا سفيان. النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش مجرد شخص صاحب دعوة في حاله كده بيصلي وخلاص، لا ده بقى قائد وحاكم دولة وعنده جيش عظيم، واقف قصاد شرك قريش ودولة عصابة الأثرياء ورجال الأعمال اللي فيها، بعد ما كان زي كل الأنبياء مطارد من بلده فاضطر للهجرة، الهجرة للبلد اللي آمن أهلها بيه وقامت فيها دولته. إزاي كل ده حصل؟ بالقرآن اللي فتح القلوب قبل الأراضي. القرآن اللي لو فهمته فعلا وفهمت الواقع من حواليك هتلاقيهم متطابقين بشكل عجيب. الإعجاز في التعبير عن خفايا النفس البشرية وعظمة الخلق والخالق. ريتشارد بيرتون باحث بريطاني في القرن 19 زار مكة وهو متنكر وشاف الكعبة وقرى ترجمة القرآن لأول مرة، فقال جملة عجيبة قوي، قال: مفيش ملحد صادق مع نفسه هيقرأ الكلام ده ومش هيحس ان فيه جمال عجيب وان فيه نفحة من شيء وراء عالم الطبيعة المرئي، شيء غيبي. فما بالك باللي بيسمع الكلام ده وهو عربي، عربي بجد مش تايواني زينا كده النهاردة. النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت آخر وصية ليه للمسلمين في حجة الوداع: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى. شيء عجيب جدا. هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم العربي في خطبة الوداع يقول للمسلمين إن مفيش فضل لعربي على غير عربي؟ المفروض ينفخ في روح القومية ويقول لهم إن العرب هيسودوا العالم مثلا، لكن لا، ده نبي ورسالته عالمية من أول يوم مش للعرب بس. ولكن للأسف الحاجة اللي ما اتكلمش عنها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع هي الخلافة، مين اللي هيخلفه في الحكم؟ لأن ده شأن من شؤون الدنيا يترك لاجتهادات الناس وتفاعلاتهم، ولأننا بشر في النهاية بدأت الخلافات بدري جدا. صحيح الخلافات كانت بسيطة في البداية والناس اتفقوا على اختيار سيدنا أبو بكر، ولكن في أقل من 30 سنة الخلافات دي هتكبر أكتر وأكتر، لأن دي طبيعة البشر، إحنا مش ملايكة. بس خلونا ما نسبقش الأحداث. النبي صلى الله عليه وسلم قدر يجمع العرب على كلمة الإسلام بشكل عمره ما حصل في التاريخ قبل كده، الوحدة اللي حولتهم لقوة جبارة حكمت العالم. بس دي حكاية تانية، هنشوفكم على خير إن شاء الله.